بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس الرابع من دروس العلمانية. ذكرنا في آخر الدرس الماضي أن العلمانية كانت مرفوضة في العالم الإسلامي، وأن طبيعة الدين الإسلامي تأباها، ولكنها تسللت إلى العالم الإسلامي بعدة طرق، على رأسها ضعف المسلمين وضعف تمسكهم، ضعف المسلمين وضعف تمسكهم بعقيدتهم وشريعتهم، وتسلل المنافقين والأقليات في العالم الإسلامي التي كانت عاملة للغرب عن طريق ولائها لهم، وذلك من خلال مؤامرات وعدا أعداء الله عز وجل، فتسللت ودخلت العلمانية إلى العالم الإسلامي. فكيف كان تسللها ودخولها إلى العالم الإسلامي؟ كلامنا الآن يشمل الحديث عن قضيتين في دخول العلمانية إلى العالم الإسلامي: القضية النظرية، ثم بعد ذلك القضية العملية، أي دخول هذه القوانين من الناحية العلمية والإقناعية والشبهات وما يتبعها، ثم ما يتلو ذلك من تحقيق شيء من هذه العلمانية أو تطبيقها بالكامل عن طريق الفعل والعمل والتطبيق والحكم والممارسة إلى آخره. طبعا هناك مرحلة يا أيها الإخوة محددة يمكن أن نقول هي البداية العملية للتطبيق الكامل أو شبه الكامل للعلمانية في بلاد المسلمين أو في بعض بلاد المسلمين، وهذه سنحددها بالحرب العالمية الأولى، لأن هذه الحرب هي التي تلاها سقوط الخلافة واستعمار العالم الإسلامي والعربي وتمزيقه وحكمه مباشرة من جانب الأعداء لأول مرة في تاريخ هذه الأمة. هذه هي المرحلة العملية. ولكن هل معنى هذا أن العلمانية لم تتسلل قبل ذلك؟ فنقول كلا. قبل هذه الحرب العالمية التي سنشير إليها بعد قليل، كان هناك تسلل للعلمانية إلى بلاد المسلمين، وأشهر مظاهر هذا التسلل مظهران: أحدهما تسلل دخول القوانين الأوروبية إلى البلاد الإسلامية، وتسلل ودخول هذه القوانين جاء من خلال منفذين مهمين في دولتين تعتبران من أهم الدول الإسلامية من ناحية الموقع والسكان والتاريخ وغير ذلك. المنفذ الأول هو عن طريق تركيا، أي عن طريق الدولة العثمانية، وهذا قبل سقوطها. فالدولة العثمانية للأسف الشديد كان فيها عدة إشكالات، وعلى رأسها الإشكال العقدي، فكانت الشركيات وغلبة الطرق الصوفية وما يتبع ذلك من بدع مختلفة كانت للأسف الشديد منتشرة وتدعمها الدولة بشكل كبير. إضافة إلى ما قد يقع من ظلم أو سوء تدبير أو نحو ذلك، فهذا أضعف الدولة العثمانية، خاصة في مقابل يقظة أوروبا من الناحية المادية ونهضتها الصناعية، في مقابل ركود العالم الإسلامي وعلى رأسه الدولة العثمانية. فكان هذا من أوائل الحالات الغريبة في بلاد المسلمين التي يتسلل منها القانون الأوروبي والنظم الأوروبية والقوانين الأوروبية إلى بلاد المسلمين الذين أغناهم الله عز وجل بالدين الصحيح وبالشريعة الإسلامية. ونحن سبقا ذكرنا في درس سابق أن العالم الإسلامي هجم عليه الصليبيون واحتلوا جزءا من بلاده، أكثر من احتلال اليهود لما يحتلونه من فلسطين، واستمرت الحرب قرابة 200 سنة، وطرد الصليبيون من بلاد المسلمين ولم يتأثر بهم المسلمون، أي أن المسلمين لم يأخذوا عن هؤلاء الغربيين شيئا من نظمهم ولا قوانينهم. والسبب هو أن المسلمين كانوا مستغنين بما عندهم، كان دينهم وعقيدتهم وشريعتهم يرونها على الكمال، وإن كان هناك أخطاء في التطبيق، لكن لا يمكن أن تكون نظم أوروبا أو نحوها أيام الصليبيين مما قد يغير فكر الواحد أو العالم أو المفكر أو نحو ذلك حتى يقول ما أحسنها، علينا أن نستقبلها كما فعل كثير من المفكرين فيما بعد في العالم الإسلامي والعربي. لكن الذي حدث أيها الإخوة في الله هو أنه في أواخر الدولة العثمانية بدأ يشتد صراعها مع أوروبا، وتعرفون أن الدولة العثمانية كانت تحتل أكثر من نصف أوروبا، فكان الصراع مع أوروبا مباشرا وقريبا، وكانت عداوة الأوروبيين للدولة العثمانية عداوة مستحكمة وتاريخية، ولهذا تجد هذا العداء استمر حتى عملوا على تمزيقها وإسقاطها بعد الحرب العالمية الأولى كما سيأتي. فكان من آثار ذلك للأسف، أعني به ضعف الدولة العثمانية في تمسكها بدينها وفي نهضتها الحضارية، في مقابل نهضة أوروبا الحضارية وحربها على دينها كما سبق في قضية الصراع بين الكنيسة والنصرانية وبين العلم المادي في أوروبا. فبدأت تتسلل مثل هذه النظم والقوانين، وكانت في البدايات أيها الإخوة كانت في البدايات نوع من النظم الأوروبية، فكان هذا النظام الأوروبي قد لا يكون مصادما تماما للشريعة الإسلامية ولأحكامها، لكنها نظم أوروبا، فصاروا يستوردونها من أوروبا إلى داخل الدولة العثمانية، وجاء هذا للأسف في وقت مبكر. ومن أشهر هؤلاء سليمان القانوني، وسمي بالقانوني لاستيراده نظم أوروبا. فالخلفاء أيضا من بعده بدأت تتسلل إليهم القوانين الأوروبية، وكلما أحست أوروبا ضعفا في الدولة العثمانية بدأت تضغط عليها من خلال الأقليات النصرانية ونحوها التي تدافع عنها أوروبا، ومن خلال أيضا العلاقات القنصلية، ومن خلال العلاقات التجارية. فكانت العلاقات القنصلية مع الدولة العثمانية تجعل من الدول الأوروبية أن تفرض على الدولة العثمانية شيئا من النظم الغربية عندما يقع خلاف، وكذلك مثله حينما يقع مع التجار خلاف، فتجد في الاتفاقيات ونحوها هل يكون الحكم إلى الشريعة الإسلامية أو يكون الحكم إلى القانون الأوروبي الفرنسي أو النمساوي أو غيره حسب العلاقة مع أي دولة من هذه الدول. فبدأت تتسلل ودخلت بعض النظم التجارية إلى الدولة العثمانية، بل إنهم أثروا على الدولة العثمانية حتى إنها عملت على تقنين الشريعة الإسلامية تقليدا للقوانين الغربية، فقننت الشريعة الإسلامية على المذهب الحنفي في الدولة العثمانية بما سمي مجلة الأحكام الشرعية، وهذه المجلة مطبوعة وشرحت وهي تقوم على المذهب الحنفي لكنها مرتبة بموادها لتوافق القوانين الأوروبية. وليس حديثنا الآن عن تاريخ هذه القضايا فإن هذا ربما يطول بنا، لكن يهمنا الإشارة الدخول بدأت تدخل، يعني بدأ يدخل الشكل بتقليل الشريعة، بدأت تدخل النظم التي لا تؤسس على شريعة وإنما هي مستوردة من أوروبا، حتى ولو لم تصادم الشريعة مصادمة تامة لكن تجد لها احتكاكا مباشرا في كثير من الأحكام الشرعية. ثم بعد ذلك الأمر الثالث هو أن القوانين نفسها بدأت تدخل إلى الدولة العثمانية، ولهذا وصلت هذه القوانين حتى وصلت إلى الحجاز الذي كان قبل يعني الحالة الأخيرة التي وحدت فيها المملكة، كان الحجاز يعيش على النظم اللي هي بقايا نظم الدولة العثمانية، وكان المشايخ لما وصلوا إلى مكة يسمونها قوانين وأمروا بتعديلها لأنها فيها بقايا من إيش؟ من النظم العثمانية، والنظم العثمانية متأثرة بالقوانين الأوروبية فدخلت إليها. إذن التسلل العلماني من أين جاء؟ من طريق الدولة الخلافة العثمانية في زمن الخلافة وفي مدة ليست القصيرة، فتسللت إلى الخلافة إلى دار الخلافة، ثم ختم للأسف الشديد التسلل العلماني بالضغط الشديد من خلال ثورات الأقليات والضغط الأوروبي على الدولة العثمانية لتعلن الدستور. وتعرفون قصة عبد الحميد مع قضية الدستور، لما قبل أن يتولى وافق على الدستور ثم أعلنه ثم ألغاه. الدستور الذي على إثره كون مجلس برلمان اسمه مجلس المبعوثان وصار له ممثلين من جميع الممالك العثمانية وصار يعقد جلساته، وهذا المجلس هو الذي أقر فيما بعد زمن أتاتورك بعد الحرب العالمية، هو الذي أقر إلغاء الخلافة العثمانية. الدستور هذا أساسه أوروبي، انتبهوا معي. لماذا الدولة العثمانية تطالب بالدستور ودستورها الشريعة الإسلامية؟ طبعا الدستور يقوم أساسه على أنه لا فرق بين المواطنين داخل الدولة العثمانية، لا بين عربي وتركي ولا بين مسلم وكافر، فهم سواسية. إذن دستور فيه مسحة علمانية، عدم التفريق بين المسلم وغير المسلم في جميع الحقوق هذه مسحة علمانية، المساواة التامة هذه مسحة علمانية. لما؟ لأن الإسلام في شريعته السمحة هو أعظم دين يحفظ لغير المسلمين الذين يقبل وجودهم داخل بلاد المسلمين من أهل الكتاب، هو أعظم شريعة تحفظ لهم حقوقهم. لكن في النظام الغربي يريدون أن يجعلوا الأحكام المتعلقة بالمسلم والأحكام المتعلقة بالكافر واحدة ولا فرق بين هذا وهذا، بينما الشريعة الإسلامية تقوم على فروقات، والله سبحانه وتعالى لم يسوي بين هؤلاء وهؤلاء. وفعلا أعلن الدستور وصفق له العلمانيون وصفقت له الجمعيات والإرساليات وغيرها وخاصة في بلاد الشام وفي غيرها، وصاروا يضعون الاحتفالات وفرحت أوروبا بهذا القرار لما؟ لأن مقتضى إضعاف دور الشريعة الإسلامية، إضعاف دور هيمنة الشريعة الإسلامية. لكن سرعان ما ألغى عبد الحميد مرة ثانية الدستور، وسنوات قليلة قامت الحرب العالمية. يعني بعيد إلغاء الدستور بحوالي 6 سنوات قامت الحرب العالمية الأولى، كما سيأتي الإشارة إلى ذلك بعد قليل. إذن الدولة العثمانية حتى وهي باسم الخلافة تسلل إليها. الموطن الثاني الذي تسللت إليه العلمانية هو مصر، ومصر كانت ضمن الدولة العثمانية، ثم صار لها مع صراع معين معروف تاريخيا نوع من الاستقلال مع شيء من الولاء، يعني حكم أواخر المماليك ثم بعد ذلك أسرة محمد علي باشا ونحو ذلك، علاقتها بالدولة العثمانية وغيرها فيها كثير من العلاقات ما بين مد وجزر، لكن في نوع من الاستقلالية، إلى أن احتل نابليون مصر في ضوء صراعه مع بريطانيا. نابليون احتل مصر قبل الاحتلال الإنجليزي. الاحتلال الإنجليزي كان عام 1882 ميلادية، لاحظتم معي؟ والاحتلال الفرنسي لمصر كان قبل ذلك بكثير. نابليون لما جاء إلى مصر احتلها وبدأ يزحف على بقية مدنها، وجاء معه ببعض ما كانت تنتجه أوروبا من حضارة، لكن كان غرضه هو احتلال البلد. ولأنه كان متهيبا من هذا العالم الإسلامي واعتزازه بإسلامه، بدأ أول ما وصل إلى أنه ليس ضد الإسلام، بل في بعض الحالات يقال إنه مسلم أو إنه أسلم، لكن أتى معه بشيئين. الشيء الأول المطابع بالأحرف العربية، الشيء الثاني القانون الفرنسي. فأول ما عمله أنه طبع القانون الفرنسي بهذه المطابع العربية، وطبعه، ولما طبع الكتاب قدمه للإخوة وللعلماء في مصر، وجمع حوله شلة ومجموعة من العلماء وقال انظروا في هذا القانون، أنا ما جئت أريد دينكم، أنا جئت لإصلاحكم، أنا جئت لرفع الظلم عنكم. وكان يصدر بيانات، والجبرتي كتب تاريخا مهما عن الحملة الفرنسية، والكتابات حولها كثيرة جدا. لكن الذي يهمنا في هذه القضية أنه نابليون جاء بالقانون الفرنسي وطبعه بالعربية، وأراد أن تحكم مصر بالقوانين الفرنسية، وفعلا بدأت تدخل هذه القوانين على الدولة في مصر، ويعني بدأت شيئا فشيئا، ومن ثم لم يبقى في النهاية إلا ما يتعلق بالأحوال الشخصية. المؤسف هو أن نابليون لما طبع هذا القانون قدمه إلى تلك المجموعة من العلماء وقال انظروا فيه، نحن أوروبا لا نريد إلا العدالة للناس، لا نريد إلا مصلحة الناس، هذه القوانين ما نريد، وأنتم شريعتكم أيضا شريعة العدالة، فلا فرق بينكم بين شريعتكم وبين هذا القانون. فهؤلاء أخذوا هذا القانون ونثروه بين أيديهم في مواده، وصاروا يفتشون في الكتب الفقهية الأربعة أو الخمسة أو الستة، يعني مع الجعفرية مع الزيدية، صاروا يفتشون في كتب الفقه وفي روايات العلماء، مرويات أحمد ومالك والشافعي في القديم والشافعي في الحديث والأحناف المتقدمين والمتأخرين، فصاروا إذا وجدوا في أي مادة من هذا القانون التجاري أو غيره توافق قولا في مذهب رواية أو وجها في مذهب أو قولا لعالم، قالوا إذن هذا يوافق الشريعة الإسلامية. وهكذا مسكوا هذا القانون مادة مادة، ينظرون هل في الشريعة الإسلامية أو في أقوال أهل العلم أو غير ذلك ما يوافق ذلك، فيضعون عليه علامة الموافقة. ثم انتهوا إلى نهاية عجيبة، أصدروا فيها بيانا بأن هذا القانون لا يكاد يخرج في 90% منه أو 92 أو 93% منه عن قول عالم من علماء الشريعة الإسلامية. إذن طبع القانون الفرنسي تقريبا موافق للشريعة الإسلامية. وإذا أنت فتشت عن التطبيق العملي للشريعة الإسلامية في بلاد المسلمين وقلت من 500 سنة 600 سنة كم تطبق هذه الأمة من الشريعة الإسلامية، فلن تجرؤ أن تقول أنهم يطبقون 93 أو 94 أو 95 من الشريعة الإسلامية. وهكذا تسلل القانون الفرنسي، وتسللت معه النظم الفرنسية، وجاءت فرنسا بهذه الحضارة وبهذه الآليات وغيرها، ويعني كما يقال استعمار في بلد متخلف كبقية بلاد العالم الإسلامي، وهذا معه حضارته الجديدة ومعه آلياته ومعه جيشه وآلته الحربية وغير ذلك، فكان هذا في أثر كبير جدا في التسلل. تركيا موقعها الاستراتيجي، عدد سكانها، موقعها مصر موقعها الاستراتيجي، عدد سكانها، حرص الاستعمار على أن تكون هي المنفذ. وإلا فكانت هناك محاولات في منافذ متعددة، لكن لم تستحكم إلا فيما بعد، أي بعد الحرب العالمية الأولى. الوسيلة الثانية التي منها دخلت العلمانية إلى العالم الإسلامي، يعني هذه الوسيلة الأولى اللي قلنا عنها تسلل إيش القوانين والنظم الأوروبية. الطريق الثاني الذي دخلت منه العلمانية إلى العالم الإسلامي، وهذا كله قبل الحرب العالمية الأولى، هو طريق الأحزاب العلمانية. وأكثر هذه الأحزاب أحزاب قومية، أحزاب قومية، لكن كل حزب وكل إرسالية وكل جمعية كانت تلتقي وتنظم نفسها وتدعم من أي دولة من دول أوروبا. فهذه الأحزاب القومية جعلت شعارها أمام الدولة العثمانية ديمقراطية الغرب وعلمانية الغرب، العدالة، الحرية، الحقوق، المساواة، يطالبون بأن تصنع الدولة العثمانية مثل ما تصنع أوروبا، وهذه كلها مطالب علمانية. وما رأينا جمعية واحدة من هذه الجمعيات تطالب بالدولة العثمانية أن تحكم الشريعة الإسلامية وأن ترفع هذا الظلم، لأنه لو طبقت الشريعة الإسلامية تطبيقا حقيقيا من جانب الدولة العثمانية أو من جانب غيرها فلا شك أن الظلم سيرفع. لكن للأسف الشديد هذه الجمعيات نظرا لغلبة الأقليات فيها، أكثر من يدخل فيها دروز، نصيريون، نصارى، ولما نقول نصارى نصارى كاثوليك ونصارى أرثوذكس، ولما تأتي لبلاد الشام وغيرها تجد عدة فرق نصرانية وكل واحد من تجدها مدعومة من أي دولة من دول أوروبا، ويدخل فيها المسلمون للأسف الشديد. دخلوا في هذه الجمعيات ونشأت هذه الجمعيات وترعرعت وأنشأوا المدارس التبشيرية والمدارس العالمية الأمريكية وغيرها، فصارت هذه تنشر العلمانية وتدعو إلى العلمانية، وصار وجهها للأسف وجها علمانيا مع أنه دخل فيها كثير من المسلمين. فتسلل الفكر العلماني وصارت الأحزاب القومية، أعني بها الجمعيات القومية التي كانت موجودة في ذلك الوقت، صارت كلها تقريبا تتبنى الفكر العلماني الغربي. ننتقل بعد هذا إلى التطبيق العملي للعلمانية في العالم الإسلامي. الجذور القديمة للتوجهات العلمانية سبق أن أشرنا إليها، وكانت قبل ذلك في مصر وفي تركيا وفي الشام، وهذه الجذور قد تمتد إلى ما يقارب 200 عام، وهناك دراسات كثيرة حول هذه الأحوال. وإنما الذي يعنينا هنا ذلك الحدث الكبير الذي وقع في العالم كله وتأثر به العالم الإسلامي بشكل مباشر، ألا وهو الحرب العالمية الأولى وما أعقبها من استعمار للعالم العربي والإسلامي، ثم تطبيق العلمانية والتغريب في هذا البلد. الحرب العالمية هي أيها الإخوة الأولى كانت من سنة 1333 هجرية إلى سنة 1337 هجرية، يعني كم لها من سنة منتهية؟ ها؟ مر عليها 90 سنة تماما، مر على نهاية الحرب 90 سنة تماما، وهذه سنة ليست بالكثيرة، علما بأنه فيما بعد تعرفون بعد 20 سنة عقبتها الحرب العالمية الثانية. لكن حديثنا الآن عن الحرب العالمية الأولى، لأن الحرب العالمية الثانية جاءت وأغلب العالم العربي والإسلامي مستعمر ممزق على يد المستعمرين في بلاد أوروبا. أما الحرب العالمية الأولى فإنها لما بدأت لم يكن العالم الإسلامي مستعمرا، وكانت الدولة العثمانية قائمة. فما الذي حدث في هذه الحرب حتى نقول إن العلمانية تسللت؟ تسلل العلمانية أيها الإخوة جاء من خلال الحرب العالمية الأولى، ومن خلال الأحداث التي مرت بها جاء عن طريق شيئين مهمين، أحدهما نشوء جمعيات وقيام ثورات تبنت المنهج العلماني، الشيء الثاني أعقب ذلك التطبيق العملي للعلمانية عن طريق الاستعمار الحقيقي والحكم المباشر لبلاد المسلمين بعد تمزيقها، كما ستأتي الإشارة إلى ذلك. وعلى هذا فاسمحوا لنا أن نشير الآن إلى بعض الأحداث في أثناء الحرب العالمية حتى نعرف كيف تسلل الفكر العلماني. وأحب أن أكرر ما ذكرته في الدرس الماضي وأشرت إليه في بداية هذا الدرس، أن العلمانية غير مقبولة في العالم الإسلامي، هي لا يمكن أن تفرض إلا من خلال الدسائس أو من خلال الاستعمار المباشر، أي أنها لا يمكن أن تفرض بإرادة الشعوب وإنما تفرض بالقوة. الحرب العالمية الأولى حدث ضخم عالمي يكفي فيه أن هذا العالم الإسلامي الذي كان عالما إسلاميا موحدا على الرغم من كل ما فيه من مشاكل، إلا أنه كان عالما إسلاميا تنظر إليه أوروبا على أنه شرق إسلامي، على أنه شرق موحش مخيف، على أنه شرق لا يمكن اختراقه. حاولت أوروبا بكل قواها أن تجد لها موطئ قدم لليهود في فلسطين فلم تستطع إلا من خلال دسائس واستمرار، ولم تنفذ ذلك إلا بعد الحرب العالمية، حتى وهي تسمى الدولة العثمانية إبان الحرب العالمية بالرجل المريض. لكن أيضا كان العالم الإسلامي بعبعا، ولهذا لما تصبح الحرب الآن بعد الأحداث الأخيرة وقضايا العولمة والاستعمار المباشر الذي يعود من جديد من جانب الغرب، أقول حتى بعد هذا لا يزال العالم الإسلامي يمثل بعبعا مخيفا مصادما لحضارة أوروبا، لأن حضارة أوروبا حضارة كاذبة، أعني به مبادئها الديمقراطية والعلمانية، تبين أنها حضارة مصلحية. بينما الإسلام حتى لو أخطأ فلان، وحتى لو نافق فلان من المسلمين، وحتى لو كذب فلان ممن يدعي أنه يمثل الإسلام، فإنه لا يضر الإسلام شيئا، يبقى هذا الإسلام. أي أنه لا يملك أحد من المسلمين حاكما أو محكوما، عالما أو متعلما، أن يغير شيئا من هذا الدين. هو نفسه قد يدعي لكن سرعان ما ينكشف. أما هذا الدين فهو كالجبل الأصم. واقرأ وسر في استقراء جيد، سر في هذا التاريخ، تجد هذه الحقيقة ناصعة. فإذا كان كذلك فهذا العالم الإسلامي واجه في هذه الحرب هذا التغير الجديد. ما هي الأحداث التي جرت في ذلك الوقت؟ أنا أريد أن أشير إليها باختصار. الحدث الأول طبعا هو كما قلنا في التاريخ الهجري، لكن في التاريخ الميلادي بالنسبة للحرب العالمية الأولى، حتى نستذكر فقط بعض الأحداث، من عام 1914 ميلادية إلى عام 1918 ميلادية. هذه هي الحرب العالمية، دامت 4 سنوات، وكان لها أثر كبير على العالم الإسلامي. أول حدث أيها الإخوة أنه في عام 1916، أي بعد نشوب الحرب بنحو سنة ونصف، قامت الثورة العربية الكبرى التي قادها الشريف حسين مع أولاده ومن يؤيده من العروبيين والمتأثرين بالقومية، وخاصة أصحاب الجمعيات القومية التي أشرنا إليها قبل قليل، والتي كانت موجودة قبل ذلك، خاصة كانت موجودة في تركيا وفي بلاد الشام، في سوريا وفي الأردن وفي فلسطين وفي لبنان، وبعضها أنشأ الجمعية في أوروبا. فقام الشريف حسين بالثورة العربية الكبرى. هذه الثورة العربية الكبرى قامت على أي شيء؟ أولا قامت بالتحالف مع الإنجليز ضد الدولة العثمانية الإسلامية، بصرف النظر عن مشاكلها والملاحظات عليها، لكن هي تمثل الخلافة العثمانية، الخلافة الإسلامية. الدولة العثمانية للأسف دخلت الحرب العالمية بغير إرادتها، وإنما بتخطيط من الاتحاد والترقي، جمعية الاتحاد والترقي وعملاء اليهود الذين ورطوها في الحرب، كما هو معلوم تاريخيا، لأنه ليس من الحكمة أن تدخل الدولة العثمانية في صراع بين دول أوروبا، وكان قرارها أن لا تدخل الحرب. لكن الاتحاد والترقي والماسون واليهود الذين كانوا ينخرون داخل هذه الدولة هم الذين ورطوها في الحرب، حتى إنهم خاضوا، أي خاض الجيش التركي، معركة في أحد المواقع بلا إرادة من الدولة، وإذا بالدولة العثمانية تفاجأ وقد دخلت الحرب العالمية رغما عنه. وهذا يعطينا يا أيها الإخوة معرفة كيف تكون الدسائس، ولسنا ممن يغلو في نظرية المؤامرة، لكن أيضا لسنا ممن ينكر المؤامرة. كما قال أحد الإخوة لما ذكرنا هذه القضية، كل ما قيل لكم قلتم مؤامرة. حتى إن كثيرا من المفكرين الآن إذا تحدث يبتعد عن مصطلح المؤامرة. ليش؟ لأنه يقول أنت مصاب بعقدة المؤامرة، فأصبنا بعقدة المؤامرة، حصة صارت المؤامرة تجري علينا وننكر أنها مؤامرة. الوسط هو الصحيح. يقول هذا المفكر الدكتور زين العابدين، يقول الغلو في المؤامرة، الغلو خلونا نشوف العبارة بشكل أدق، إنكار المؤامرة جزء منها، والغلو في المؤامرة دعم لها. لعن هذه العبارة التي قالها ولعلي أصححها إن كانت ليست كذلك. فهذه المؤامرة على الدولة العثمانية لأجل تمزيقها ولأجل أيضا أن يحقق اليهود ما عجزوا عنه خلال مئات السنين من احتلال فلسطين المباركة. اثنين، في الثورة العربية جمعت هذه الثورة بين الفكر القومي والعمل السياسي والعسكري، وذلك بالتحالف مع أعداء الدين والملة ضد إخوانهم المسلمين لأول مرة. يتحالف المسلم مع الغربي الكافر حلفا عسكريا ضد الدولة العثمانية في معركة عالمية. في الأندلس وجد خلل، الدويلات كان بعضهم أحيانا يستعين بمن حوله من الدويلات النصرانية، لكن على مستوى العالم الإسلامي يقود ثورة كبرى، يتحالف مع من؟ مع الإنجليز، ضد من؟ ضد إخوانه المسلمين. هذا لم تعرف الأمة الإسلامية. ثالثا، دونت أحداث هذه الثورة ووثائقها وبياناتها وولفت فيها العديد من المجلدات تمجدها وتعظمها. رابعا، أصبحت هذه الثورة العربية هي أم القوميات في العالم العربي فكرا وممارسة، أي أنه فعلا بعد الثورة العربية الكبرى هذه وما أعقب ذلك من الاستعمار بدأت تنشأ الجمعيات القومية والحركات القومية التي لا تزال إلى هذه اللحظة تعيث فسادا وتنقل المنهج العلماني إلى بلاد المسلمين. ما هي هذه القومية؟ القومية العربية بمعناها الواسع، التي أحيانا تتحد جمعيات قومية وأحيانا تختلف وينادي بها أفراد، اسمها القومية العربية. ثانيا، حركة القوميين العرب، وهذه الحركة ألف فيها الآن أكثر من 3 كتب مستقلة فقط، 3 أو 4 كتب تدرس تاريخ حركة القوميين العرب، وهي من أقوى الحركات. وحركة القوميين العرب لها تاريخ ولها يعني تفاصيل، وهذه الحركة كانت موجودة في كافة أنحاء العالم والإسلام، يعني كان لها ممثلون في العراق وسوريا ولبنان وفي الخليج، ومر بحركة القوميين العرب عدة تحولات، مرة تلتقي مع اليسار ومرة تلتقي مع حزب البعث، لكن أشهر ما وقع لها حركة القوميين العرب هو يعني ذلك الانشقاق، بحيث قسمها إلى قسمين، قسم منهم تبنوا الفكر اليساري الثوري فقربوا جدا من الفكر الشيوعي، وهذا دخل فيه غالب القوميين العرب في حركة القوميين العرب من الشباب، وهذا القسم يعني يمثله مثلا جورج حبش ومن معه الذين مالوا إلى اليسار. القسم الثاني بقوا الوحدويون كبار السن الذين لا يرتضون الغلو في الدخول في اليسار، وإنما بقوا كيعني حركة قومية وحدوية عروبية ترفض التوجه الآخر المائل إلى اليسار، وهذا يتبناه نايف حواتمة وأيضا معه، لا داعي لتعداد الأسماء. فهذا الانقسام جعل هذه الحركة، حركة القوميين العرب التي لها ممثلون في أغلب البلدان العربية، جعلت قسمين، القسم المائل إلى التطرف والقسم القومي المعتدل، لكن الكل يتبنى القومية العربية. أيضا من الحركات القومية التي انبثقت فيما بعد وكان لها نفوذ حزب البعث، وحزب البعث أيها الإخوة من أخطر الأحزاب، ويكفي أنه حكم بلدين، حكم العراق وحكم سوريا، ولا يزال يحكم إلى الآن، وإن كان حكم البعث لها شكليا لأن النفوذ هناك إنما هو للنصيرية، لكن على مستوى الفكر والتنظير وغير ذلك لا يزال البعث هو الذي يسود. حزب البعث أيها الإخوة يعني حزب عروبي، وتحول إلى دولة في العراق، وتحول إلى دولة في سوريا، وجاءت وحدة بينه وبين الناصرية، وخاصة فرع سوريا، الوحدة التي سرعان ما سقطت. لكن كان البعث فكرا له فروع في كافة بلاد العالم العربي والإسلام، والاجتماعات القطرية لحزب البعث كان يحضرها الممثلون من كافة البلاد العربية، وكان تنظيما قويا يوازي تنظيم حركة القوميين العرب. الرابع من الأحزاب الناصرية، والناصرية هي فكر قومي مر بتطورات، اتحد مع الاشتراكية والحزب الاشتراكي، ثم حتى وصل إلى التحالف مع الشيوعية إلى آخره، لكن الناصرية ترجع وتدور وتلف حول جمال عبد الناصر. وجمال عبد الناصر حكم مصر، واستطاع بإعلامه وأيضا بنفوذه أن يمد الفكر الناصري إلى كافة العالم العربي. ومن المعلوم أنه مرت فترات كان الفكر الناصري وعبد الناصر وإعلامه يكاد يسود في كافة أنحاء العالم العربي، ولكن ينبغي أن نعلم أن هؤلاء الذين كانوا يوالون عبد الناصر في إبان نفوذه وتحديه للغرب ولأمريكا، طبعا ثمت فيما بعد العمالة للأمريكا وللمخابرات الأمريكية مما هو مفصل ومدون في كتب كثيرة، لكن كان هذا النفوذ بالنسبة لي العالم العربي كان على قسمين، نفوذ مؤدلج ومسيس، وكان هؤلاء يذهبون إلى مصر ويتلقون التعليمات، وكان كثير منهم يستقبل على مستوى الدولة، وبعضهم يقابل عبد الناصر، وبعضهم يقابل بعض الشخصيات هناك. فكان هؤلاء الممثلين في تقريبا كافة البلاد العربية كان هؤلاء يحملون فكرا مؤدلجا ويدينون بالولاء لعبد الناصر دينونة حقيقية وولاء تام. وكانت التنظيمات الناصرية تقريبا منتشرة، وكيف لا تكون منتشرة والإعلام الناصري يدعمها وأيضا الحكومة تدعمها حتى بالمال. القسم الثاني هو عوام العالم العربي، فهؤلاء العامة لم يكونوا منتمين فكريا ولا ايديولوجيا ولا حركيا مع تنظيمات ناصريه وغيرها، لكن كانوا متاثرين بجمال عبد الناصر، وكان ينفخ فيهم عزه العرب وارفع راسك يا اخي الى اخر الكلمات التي كانت يعني تكرر الى اخره، لكن كان ولاء هؤلاء ولاء من بعيد، ولهذا سرعان ما تلاشى هذا الولاء لما جاءت هزيمه 67 كما تاتي الاشاره او كما ستاتي الاشاره الى ذلك ان شاء الله تعالى. الفئة الخامسة من الوحدويون العرب، وهؤلاء يغلب عليهم أنهم من كبار السن، ويعني هو لا يريد الدخول في أيديولوجيات يعني يسارية أو أحيانا حتى قد تصل إلى نوع من التمرد على الدين أو غير ذلك، ويعني كان يعني هذه النوعيات كانت من النوعيات التي يعني تأقلمت على فكر الوحدة، وقد يكون كثير منهم له سوابق بعثية أو مع حركة القوميين العرب كما قلنا قبل قليل أو غير ذلك، لكن يجمعهم أنهم وحدويون، ولعل هؤلاء ربما يكتفون بالوحدوية إذا احتدم الصراع بين الأحزاب القومية، لأن الملاحظ أن هناك صراعا مريرا بين هذه الأحزاب القومية فيما بينها، وهكذا العلمانية كما سيأتينا إن شاء الله من سماتها الصراع في داخلها. فلا يظن أن العلمانية جبهة واحدة ولا أمة واحدة ولا فكر واحد، وإنما هي عدة أفكار. فهؤلاء ربما أنهم إذا رأوا وعايشوا ذلك الصراع المعروف فيما يتعلق ب يعني هذه الجمعيات وغيرها، يكتفي الواحد منهم بطموحاته القديمة التي كان يعايشها، وأنه يتمنى وحدة الأمة العربية. لكن هؤلاء وهؤلاء وهؤلاء يبقى في قلوبهم العفن القومي، وقل منهم من يتوب توبة صادقة يعلن فيها ولاءه لدينه تمام الإعلان ليرفض هذا. تجد الواحد من هؤلاء قد يكون متدينا تدينا صحيحا، حريصا على الصلاة، صاحب مظهر إسلامي أحيانا فيه خير كثير، يحب الدين إلى آخره، لكن تجده يدين بالولاء للأحزاب القومية ولا يعادي القوميين حتى ولو كانوا متطرفين أو يساريين أو نحو ذلك. ولهذا فإن هذه الفئات حرصت في مرحلة ما أن تلتقي القومية بالإسلام. واسمحوا لي أنا غير موجودة عندي في الأوراق، لكن لابد أني أشير إلى هذه القضية. طبعا أي طرح علماني هو مضاد للإسلام، لكن لما تقول لا أن هذا الطرح يتوافق مع الإسلام فهذا سؤال مهم وربما يزهو لبعض الناس، وقد يراه علاجا لبعض المشكلات المتأزمة عند المسلمين. اللقاء القومي الإسلامي كقضية فكرية، طبعا إذا نحن نرجع إلى التاريخ القديم كان هناك يعني صراع بين الشعوبيين وبين العروبيين. الشعوبي هو الذي يكره العرب، والعروبي هو الذي يتعصب للعرب. ومعلوم أن قضية الإسلام والعرب قضية فيها تداخل، فالقرآن عربي ولا يصح دين الإسلام إلا بالعربية، حتى لو الإنسان لا يعرف اللغة العربية تماما لا بد أن يتعلم شيئا من العربية حتى يستقيم له دينه. والرسول صلى الله عليه وسلم كان عربيا، والبيئة التي نشأ بها هذا الدين أيضا كانت بيئة العرب، فأوجد هذا شيئا من تداخل الفكرة بين القومية والإسلام. وهنا نشير إلى قضيتين لن أدخل في تفاصيلهما، أو مرحلتين أو حادثتين لن أدخل في تفاصيلهما. الحادثة الأولى أن القوميين لما التقوا في قبرص في أحد مؤتمراتهم كان من أهم القرارات التي اتخذت قرارات لإعطاء الحرية للأعضاء، ومنها حرية التدين. يعني لكم أن تقولوا في حركة القوميين العرب كان في فترة ما العضو لا يستطيع أن يسافر ولا أن يتزوج إلا بإذن، يعني لازم يستأذن من رؤوسيه هل يتزوج أو لا يتزوج، ويتزوج من فلانة أو لا يتزوج منها، يسافر سفرة بعثة روحة كذا لابد يستأذن. وكذلك أيضا في قضايا تفاصيل التدين، فلما عقد المؤتمر هذا كان من أهم قراراته عدم التخيل بهذه الأشياء، غير ملزم، يتزوج ما يشاء، يسافر كما يشاء، ويتدين كما يشاء بشرط التزامه القومي. فهذه القرارات أراحت كثير من القوميين، وخاصة في البلاد التي يعظم فيها التدين. يعني واحد قومي نصراني لا يهمه هذا القرار، درزي نصيري لا يهمه هذا القرار، يعيش في بيئة لا تعرف الدين ولا تعرف العبادة ولا الصلاة، لا يهمه مثل هذا القرار. لكن يهمه أولئك الذين يعيشون في أجواء إسلامية أو مجتمعات إسلامية، والضغط عليهم شديد، فكيف يكون يساريا كارها للدين أو محبا للشيوعية وغيرها، وأمه وأبوه وإخوته ويعايشهم ليلا ونهارا؟ فهذا يولد عنده شيء من الصراع، وهذا الصراع يا أيها الإخوة لا يزال يعايشه إلى اليوم كثير من العلمانيين على مختلف انتماءاتهم الفكرية. تجد الواحد من هؤلاء يعتبر نفسه أمبراطورا فكريا في العلمنة، لكن حينما يأتي إلى والديه، إلى خالته، إلى عمته، لا بد أن يكون متدينا، لأن هذا لا يمكن أن يقبل، ولا يمكن أن يتبجح أمامهم بفكره. ولهذا كثير منهم يسعى فيما بين أقاربه إلى أن الاتهام الذي يقال عنه هو اتهام غير صحيح واتهام مغرض، وهذا عدى من هؤلاء لي، لأننا لا أحمل هذه الأفكار، بينما هو يحملها وأحيانا يكتب فيها، لكنه لا يستطيع أن يصادم أقاربه، خاصة فيما يتعلق بأمور مسلمة من الدين. ومن نعمة الله عز وجل على البلاد الإسلامية ومنها هنا في المملكة السعودية، يعني أن الإسلام والعقيدة نشأت عليها هذه الأمة خلال السنوات 50 و60 الماضية من خلال تأصيل قوي، عقيدة صافية بعيدة عن الخرافة، لا تقبل بدعة ولا تقبل انتماء فكري. كذلك أيضا صاحب ذلك نوع من هيمنة الدين، وخاصة في مظاهره الإسلامية وعلى رأسها الصلاة. فهذا يا أيها الإخوة صار له تأثير، ولا شك أن مجتمعا حتى ولو أنه درس العقيدة أو انتمى إلى الإسلام لكنه لا يمارس الشعائر، لا شك أن عدم ممارسة الشعائر لها تأثير عميق، وهذا يلاحظ يا أيها الإخوة. انظر مثلا إلى الأسر التي هاجرت إلى بلاد أوروبا وأمريكا، وخاصة أمريكا الجنوبية، من المسلمين. يمكن أول ما راح يصلي وما أدري إيش وكذا، لكن بعد ذلك انهار. الجيل الثاني فقد 60% من دينه، والجيل الثالث فقد الدين بالكلية إلى ما عصم الله. فكذلك أيضا العكس، حين تكون الأجواء الإسلامية والتدين الإسلامية، فإن هذا يؤثر على تربية الإنسان، حتى ولو أنه مال فكريا إلى التوجه الفلاني أو العلاني. الحادثة الثانية، لا ننسى الموضوع، قلنا الحادثة الأولى هي إيش؟ ها؟ المؤتمر الذي أباح للقوميين يعني شيء من الحرية، ومنها حرية التدين، وهذا أراحهم، وصار بعضهم يصلي، وصار بعضهم يظهر مظهره الإسلامي ويقرأ القرآن، ويعني ينتمي للإسلام، ويعني لا يحس بحرج في ذلك، ولا تعارض ولا تناقض بين انتمائه القومي والفكري والأيديولوجي وإلى آخره. تطور هذا أيها الإخوة في الفترة الأخيرة إلى طرح قومي للالتقاء مع الإسلام، قضية القومية والإسلام. وقد أشرت قبل قليل إلى شيء مما يتعلق بذلك، لكن للأسف الشديد ليس معنا وقت لنفصل، وأيضا لا يناسب الموضوع الذي نتكلم عنه. لكن كان هناك دعوة تبناها القوميون وطرحوها على كثير من الإسلاميين لالتقاء القومية بالإسلام، وعقد لذلك أكثر من مؤتمر في بيروت، ويذكر الشيخ يوسف القرضاوي في مذكراته أنه حضر أكثر من مؤتمر وقدم فيه بحثا، لكن الشيخ يوسف لم يطلعنا على ما جرى في المؤتمر ولا من حضر إلى آخره. فهذه المؤتمرات تريد أن يلتقي أو تلتقي القومية بإيش؟ بالإسلام، وأنه لا تعارض بينهما، لا تعارض بينهما. ولهذا تجد في كتابات بعض القوميين عدم عداء في الدين، ليس عندهم تطرف في عداء الدين، وهذا مشاهد في بعض الدارسين. تجد انتماءه القومي، انتماءه الناصري مثلا واضحا وصريحا، ويدافع عن ذلك وينقد نقد المحب، حتى لو نقد التجربة ينقدها نقد البناء، نقد المحب لها، لكنه لا يتطرف ضد الإسلام، لا يتطرف. وعندي أمثلة على ذلك من الكتاب هؤلاء، لما يتكلم عن الإسلام يتكلم باعتدال، بينما فئة أخرى من التيار القومي وفئات من التيارات العلمانية تجد موقفها متطرفا جدا من الإسلام. فهذا المؤتمر القومي الإسلامي يريدون فيه أنه يمكن يلتقي الإسلام والقومية، يعني تلتقي الأحزاب الإسلامية مع الأحزاب القومية ويكون فيها بينها تنسيق وبينها تعاون ومدري إيش. ولكن أنا أقول إن الالتقاء إن كان في المنطقة الصح، أعني بها القضية الصحيحة التي تجمع الإسلام مع قضية العرب واللغة ونحو ذلك، فهي حق، لكن لا يمكن أن يقبل بها القوميون. ونحن نقول هذا حتى لا نرد الكل، فنرد بعض الحق، وخوفا من أن نقبل الكل فنقبل معه كثيرا من البعض. لأن هذه المشكلة في مثل هذه الأحوال، لما يقول لك يا أخي الرسول عربي والقرآن عربي والقضية العربية وأي واحد عدو للعرب هو عدو للإسلام، نعم هذا كله صحيح، لكن هل يعني هذا أنني أقبل الفكر القومي بأيديولوجياته المتنوعة؟ أقول كلا، أنا أقبل هذا الحد من القضية المتعلقة والتي عندي فيها أدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لا يمكن أن تغير هذه منطلقاتي الأساسية، خاصة وأن الأحزاب القومية أحزاب علمانية. طبعا حتى أنك تكمل الصورة، وإن كان الوقت، انتشرت هذه الحركات القومية في العالم العربي كله تقريبا، وكان لكثير منها فروع في كافة البلاد العربية، وكانت الاجتماعات القطرية لحزب البعث ولحركة القومين الغرب أو غيرها العرب ولغيرها تمثل فيها أغلب البلاد، كما هو مدون في الكتب التي كتبت عن ذلك. ثم نقول أخيرا، لا حاجة إلى ذكر ما حل بهذه الحركة، أعني به الثورة العربية الكبرى التي كانت هي أم الثورات، والتي قادها الشريف حسين من نكبة من جانب إخوانهم وأصحابهم الإنجليز الذين قلبوا لهم ظهر المجن، ويعلوم أن الشريف حسين مات مأزوما نفسيا بسبب ذلك، أي بسبب تخلي الإنجليز عنه فيما بعد. فالإنجليز مع الفرنسيين قسموا العالم العربي والإسلامي، ولم يحققوا للعرب كما وعدوا الشريف حسين، لا بحرية العرب ولا بوحدة العرب ولا بإعادة ملك العرب أو خلافة العرب، كل ذلك ضربوا به عرض الحائط ومارسوا استعمارهم، وهكذا يتكرر. اليوم الغزو الأمريكي للعالم يحدد ولاءات ويعد بمواعيد، لكن والله لن يفهم، لأن هؤلاء إنما يدورون مع مصالحهم. ومتى يكون للكافر عهد وذمة؟ وقد فضحهم الله عز وجل. الفكر القومي يعتبر من الأسس الكبرى للفكر العلماني في داخل بلاد المسلمين، ولا يزال يمارس كثيرا من طروحاته في بلاد المسلمين العلمانية. نتوقف عند هذا الحد لنستكمل جذور العلمانية التي انتقلت إلى العالم العربي والإسلامي غدا إن شاء الله تعالى.